إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. تفسير سورة البقرة وآياتها 86، ذكر ما ورد في فضلها في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قال: وقال الترمذي حسن صحيح. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وهو موقوف لفظا مرفوع معنى، وهو صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وروي أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردوية. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه مرسلا فالله أعلم. وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وروى البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن. ثم ذكر رحمه الله بعض ما ورد في فضل سورة البقرة مقرونة مع آل عمران، فقال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا أو ترتيلا. أخرجه الحاكم وصححه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رواه الإمام أحمد عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة الزهراوان المنيرتان والغياية ما أضلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه رواه الإمام أحمد عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، والشرق الضوء أو الشمس، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم والترمذي وقال حسن غريب. فهذا بعض ما ورد في بيان فضل سورة البقرة مقرونة بسورة آل عمران، وتقدم هذا بعض ما ورد في بيان فضل سورة البقرة منفردة. وسورة البقرة مدنية بلا خلاف، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها أي بالمدينة، لكن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، قال بعض العلماء وهي مشتملة على 1000 خبر وألف أمر وألف نهي يريد سورة البقرة. وقال العادون آياتها 287 آيات وكلماتها 6000 كلمة و221 كلمة وحروفها 25,500 حرف، فالله تعالى أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال نزلت بالمدينة سورة البقرة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه أي في أنها سورة مدنية. وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. ثم شرع رحمه الله تعالى في تفسير آيات سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي مما استأثر الله بعلمه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقيل هي يعني الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء السور، وقيل هي فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسين ميم وألف لام راء، وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قال ابن كثير رحمه الله قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد واو كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون. يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. فهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة بعض أهل العلم ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ فقيل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي يقول ابن كثير رحمه الله وحكاه لي يعني المزي عن ابن تيمية رحمهم الله جميعا. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وعلى حرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قال رحمه الله: قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك أشار إلى القرآن باسم الإشارة الموضوع للبعيد ذلك، دون الاسم الموضوع للقريب وهو هذا، مع أن هذا القرآن حاضر قريب مشاهد، وإنما أشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن المجيد لجعله بعيد المنزلة عاليها. وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال، لأن الشيء النفيس عزيز على أهله، فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صونا له عن الدوس. ذلك الكتاب، الكتاب القرآن، لا ريب فيه الريب الشك. قال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذه خلافا، يعني أن معنى لا ريب فيه لا شك فيه. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ذلك الكتاب لا ريب، ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. ثم بيّن اختصاص الهداية بالمتقين وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وعن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. ثم بين معنى المتقين، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هدى للمتقين هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وهذا ذكره الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف، فالضحاك لم يسمع من ابن عباس، وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف، وهما من رجال إسناد هذا الأثر إلى ابن عباس رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه
للمتقين قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى وأرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال، يعني أن ما قاله العلماء في بيان معنى المتقين إنما هو من باب اختلاف التنوع، وما دام النص يحتمله ولا تتضاد معانيه فإنه يحمل على ذلك كله. والهداية نوعان، فيطلق الهدى ويراد به ما يقض في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق الهدى ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر، يعني في قوله تعالى: وهديناه النجدين، وهو الأرجح. ثم بين معنى التقوى فقال: وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال له أبي: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال عمر رضي الله عنه: بلى. قال: فما عمل؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال ابن جرير: الأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل، وتصديق الإقرار بالفعل. قال رحمه الله: قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وليس هو كذلك في حقيقة الأمر. ليس كذلك هو في اللغة كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وقد يستعمل في القرآن يعني الإيمان والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل الإيمان مقرونا مع الأعمال، كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل الإيمان مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. وهذا هو الحق الذي ينبغي المصير إليه، وهو يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري. ومنهم من فسر الإيمان بالخشية، كقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما المراد بالغيب فالغيب المراد هاهنا، قد اختلفت فيه عبارات السلف واختلفت فيه عباراته، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد، يعني فتكون من اختلاف التنوع. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: يؤمنون بالغيب، قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، أحدثك حديثا واحدا، أو قال: أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، قال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. ورواه الطبراني وحسنه الحافظ وصححه الألباني ومقبل. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود، والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، قال: زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون، قال: نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما معنى الصلاة، فأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من عند الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. ثم شرع في بيان أوصاف المؤمنين، والموصوفون هنا هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين. فهذه الآيات الأربع علامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإيقان بالآخرة. فكما أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله المؤمنين بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك. والحق أن هذا ليس في الصحيح، أي بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد ضعيف. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون إيمان كثير منهم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. أولئك على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة، بأن أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، ففازوا بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضل فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الأجر الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج: قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم، قال الطبع. ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. وقال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جرير: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده، فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكفة، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر ضم منه هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال: يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحلم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفره، كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وصححه الألباني والوادعي. وذكر تقليب القلوب: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وذكر حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الحديث. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه، أي كان ذلك الذنب وتلك الخطية كان نكتة سوداء في قلبه، ويمكن أن تكون كان تامة كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني والوادعي. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء إنما تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم، لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فبين ربنا تبارك وتعالى أحوال المؤمنين وذكر وصفهم في صدر السورة في أربع آيات، وعرف حال الكافرين في آيتين، وشرع في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فبين حالهم وأطنب في ذكرهم حتى يعرفوا فيحذروا ويحذر نفاقهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، والنفاق أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كانت الأمور هناك على خلاف هذا المسلك، فلم يكن في مكة نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن، على عكس المنافق فإنه يظهر الخير ويضمر الشر. ففي مكة كان من الناس من يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلة الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته وعز الإسلام وأهله. قال عبد الله بن أبي بن سلول: وكان رأسا في النفاق، وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخبر وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر الله قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافقا، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. وأما تفسير الآية الكريمة فقد روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمره. وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذه من المحظورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر، كما قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، وإنما يؤكدون في الشهادة بإنا ولام التأكيد في خبرها. أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك، كما كذبهم الله تعالى في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرة، يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول: وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم، وفي أنفسهم غير ذلك، غير ما يقولون وغير ما يعلنون. قال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، ويصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض قال شك، فزادهم الله مرضا قال شكا. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، وقال عبد الرحمن بن يزيد ابن أسلم: في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا، أي زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقوله: بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. فقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون قد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستنده يعني في هذا القول حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هنا، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة. فأما غير هؤلاء فقد كان ربنا تبارك وتعالى يقول: قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق، عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم، ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين. وقد عاتبه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدًا يقتل أصحابه. وفي صحيح البخاري: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسير هذه الآية العظيمة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، قال: هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: يعني لا تعصوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة، وبين أنواع فساد المنافقين. قال ابن جرير رحمه الله: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والارتياب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح ونجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. فيقول الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنه. قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان، وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجنبنا النفاق وأهله، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق واليقين. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.